وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بفلك تفسير الاحتمال. طبعا الاحتمال بمعناه الاحتيادي واضح، والشك مثلا او التردد، لكن المقصود اننا كيف نفهم الاحتمال بشكل بحيث يخضع للقياس ويقدر ان هذا نصف او ربع او ثمن او ثمس او ما شابه. كيف نفهم الاحتمال بالمعنى الذي يخضع للقياس؟ قلنا ان هناك عده تعاريف للاحتمال. اولا يقصد بالاحتمال الذي يكون خاضعا للقياس، يقصد للقياس والتقدير، يقصد بذلك ان راء مثلا الذي هو حادثة من الحوادث حينما نريد ان نقدره ونريد ان نضع له احتمالا، نقول هذا احتمال راء هو الذي يساوي لام على حاء، ونقصد بالحاء مجموعة الصور الممكنة وفق شروط معينة، ونقصد باللام خصوص تلك الصور التي هي في صالح الراء، في صالح الحادثة التي نريد أن نقدر احتمال ذات الحادث. فمثلا في قطعة الزار التي مثلنا بها، لو افترضنا أن الحادث عبارة عن خروج الجانب أفرض أزرق، هنا خروج الجانب الأزرق هو الراء، وهذه القطعة حينما تقذف الصور الممكنة بالنسبة لها ستة، وافترضنا أن وجهين من هالوجوه الستة هما كل وجهان منهما أزرق، منها أزرق والباقي لا أصفر مثلا. إذن مجموعة الصور الممكنة عبارة عن ستة وهي الحاء، والصور التي هي في صالح الراء صورتان فقط وهما اللام، فالراء يساوي لام على حاء، يعني يساوي 2 على 6، يعني يساوي الثلث. بهذا الترتيب وبهذا التعريف يتضح كيف أن الاحتمال يخضع للقياس ويدخل في الحساب في الحسابات الرياضية، يدخل في المعادلات الرياضية. هذا هو التفسير الأول. قلنا أن هذا التفسير قد يرد عليه بأن هذا التفسير قد فرض احتمالا في المرتبة السابقة على هذا التفسير، ذلك لأنه حينما يقول أن راء يساوي، يريد أن يفسر احتمال راء وكيف أن احتمال راء يخضع للقياس والتقدير، يقول يساوي لام على حاء. طب لام على حاء ما هو لام وما هو حاء؟ أليس هذا يعني أن حاء فيه فرص متساوية وهي 6 فرص متساوية؟ كم فرصة من 6 فرص في صالح الراء؟ خب هذه 6 فرص متساوية ما معنى أنها متساوية هذه الفرص؟ معنى يعني أنها متساوية في درجة الاحتمال. إذن قد أخذ الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال في المرتبة السابقة على تعريف الاحتمال، وهذا يعني أن هذا التعريف سيكون ناقصا لأن هذا التعريف لا يشمل الاحتمال الذي أخذ في موضوعه. هذا الإشكال، هذا الإشكال بإمكان صاحب هذا الوجه أن يقول أنني لم أقصد بالفرص المتساوية المتواجدة ضمن حاء، لم أقصد بها يعني احتمالات متساوية متواجدة ضمن حاء. حينما أقيس اللام على حاء، حاء ليس عبارة عن مجموعة احتمالات، ولام ليس عبارة عن مجموعة احتمالات، وإنما راء.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بإمكان صاحب هذه النظرية أو صاحب هذا التعريف أن يدفع الإشكال بأننا لم نقصد بالفرص المتساوية التي يشتمل عليها حاء لم نقصد بتلك الفرص يعني الاحتمالات، حتى يقال أننا قد أخذنا في موضوع تعريف الاحتمال الاحتمال، وإنما قصدنا بالفرص المتساوية يعني الفرص الممكنة التي تنتسب إلى سين، مو نسبة احتمالية، تنتسب إلى سين نسبة واقعية، نسبة موضوعية. هذا هو المقصود بالفرص الممكنة. وعليه فلم نأخذ في موضوع تفسير الاحتمال الاحتمال، نحن نريد أن نفسر الاحتمال راء ونقدر احتمال راء، وراء يعني خروج الوجه الأزرق مثلا، نريد أن نقدر احتمال راء، نقدره بنسبة لام على حاء، ولام ليس احتمالا وحاء أيضا ليس احتمالا. الحاء عبارة عن الصور الممكنة، واللام عبارة عن عدد من الصور الذي هو في صالح راء. وبما أن الصور الممكنة ستة، وبما أن عددا من الصور الذي هو العدد الذي هو في صالح الراء اثنين، إذن احتمال راء يساوي اثنين على ستة، فلا يرد عليه إشكال أخذ الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال. ولكن حينئذ نواجه مشكلتين أخريتين، توجد هنا مشكلتان. صحيح أننا تخلفنا من المشكلة التي أبرزناها، وهي مشكلة أخذ الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال، لكن سنواجه مشكلتين جديدتين. المشكلة الأولى هي أنه نقول لو كان المقصود هو هذا، لو كنتم تقدرون راء الذي هو احتمال، تقدرون درجة احتمال راء بنسبة لام على حاء، لو كنتم هكذا تصنعون، ولام ليس احتمالا وحاء ليس احتمالا، وإنما حاء عبارة عن الصور الممكنة مثلا، ولام أيضا عبارة عن عددا من تلك الصور اللي في صالح راء، إن كنتم هكذا تقولون حينئذ نقول ما المبرر، ما هو المبرر الذي جعلكم تؤمنون بأن راء يساوي لام على حاء؟ ما هو المبرر الذي جعلكم تؤمنون حاء راء احتمالات، درجة احتمال راء تساوي الصور الممكنة التي في صالحها في صالح ذاك الاحتمال مقسوما على مجموعة الصور الممكنة؟ من قال هذا؟ هل البديهيات الست التي قرأناها فيما سبق تقول لكم هكذا؟ لا، البديهيات الست ولا واحدة منها تقول هكذا. بديهية الاتصال، بديهية الانفصال، بديهية أن شيئا يستلزم شيئا يساوي واحد، شيئا يستلزم عدمه يساوي صفر، كل ذيك البديهيات أخذناها. أما أن شيئا يكون في صالحه عدة من الصور من ضمن صور أوسع، هذا يساوي احتمال، هذا يساوي تلك النسبة، هذا ما أخذناه في البديهيات السابقة. هذا هو هذه هي المشكلة الأولى. هذه المشكلة الأولى يمكن أن تعالج بعلاجين، بأحد علاجين. العلاج الأول أن نضيف إلى تلك البديهيات الست بديهية أخرى، نقول تبين أن البديهيات التي عددناها لم تكن مستوعبة، هناك بديهية أخرى لا بد منها حتى نستطيع أن نخوض حساب الاحتمالات. والبديهية الأخرى هي أن الصور التي تشتمل عليها حاء، يعني الصور الممكنة، الفرص الممكنة هي متساوية في القيمة، يعني هي رقم اليقين تنقسم على تلك الصور. يعني إذا كان حاء عبارة عن 6 صور ممكنة، إذا رقم اليقين ينقسم على 6 صور، وكل صورة منه يكون إلى سدس. أو قولوا أن هناك بديهية تقول أن احتمال أن ما دام هناك عدة صور في صالح راء، تلك الصور هي من ضمن عدد أكبر من الصور، هنا راء يكون مساويا للام على حاء بالضرورة وبالبداهة. نضيف هذه البداهة إلى البديهيات الستة السابقة.
خود بدیهیات سته همش قیاس بود، متفرع بر اصل تفسیر احتمال. ما هنوز تفسیر احتمال نکردیم.
لا مو متفرع على يعني تفسير الاحتمال حتى بشكل هلا. لا يكفي لإيماننا بتلك البديهيات التصور الإجمالي اللي عندنا عن الاحتمال، ولهذا هناك اكتفينا بالتصور الإجمالي وبين البديهيات. ما نريد نرجع على تلك البديهيات، تلك البديهيات بديهية واضحة، يكفي في تصديق بها التطور الإجمالي لكل أحد عنده في التطور الإجمالي عن الاحتمال، هو ذلك الكافي.
ولا يتطور التفصيلي مخلين بكلم كمنسجم بشكل
هو منسجم، هذا لا شك منسجم، بس إذا تجدون نرجع إلى ذلك البديهيات ونعدد واحدة وراء الوقت هي منسجم.
التفسير وقودج هو متوقف بكلم بالبديهيات،
لا مو متوقف، هذا التفسير منسجم مع تلك البديهيات، إلا أن هذا التفسير يجعلنا نحتاج إلى بديهية أخرى. يعني لو كان هذا التفسير حقا فتلك البديهيات لا تكفي، نحتاج إلى بديهية أخرى. البديهية الأخرى هي هذه، هي أن نقول أن الفرص الممكنة والتي هي متنافية لا يمكن أن يجتمع بعضها مع البعض، الفرص الممكنة هي متساوية في قيمة الاحتمال. هذه البديهية يجب أن نضيفها، إذا أضفناها بعد الحساب سيكون وفق ما مضى، يعني الحساب اللي مضى كله يتم، والبديهيات الست كله تتم ما بيها إشكال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أو الحل الثاني هو أن نقول، أن نفترض أننا حينما نريد أن نقيس احتمال راء فنقيسه بلام على حاء، نقول احتمال راء يساوي لام على حاء، نفترض أننا لا نهدف من قياس احتمال الراء قياس الاحتمال بمعناه النفسي، وإنما نقص أو بمعناه الذي يرجع إلى مستوى التصديق، درجة التصديق، وإنما نقصد بذلك قياس الاحتمال بمعناه الرياضي مو بمعناه النفسي. وقياس الاحتمال بمعناه الرياضي يتم بإشكال راء يساوي حتما لام على حاء. توضح ذلك أن الاحتمال له معنيان، له معنى نفسي وهي هذه الحالة النفسية الموجودة في الإنسان والتي تشتمل على عنصر الشك والتحير، تشتمل على عنصر التصديق الناقص، إن شئت فسميه التصديق الناقص أو الاعتقاد الناقص، ما أدري ما شئت فسميه. هذا جانب نفسي للاحتمال، وهناك جانب رياضي للاحتمال، لا يمت إلى الشك بصلة، لا يمت إلى الحالة النفسية بصلة، وإنما جانب رياضي، يعني في حقيقته مو احتمال، في واقعه ليس احتمالا بل هو يقين، وإن كان يبرز بثياب الاحتمال. توضيح ذلك أننا حينما يقع أمامنا قذف هذا الزار مثلا، حينما يقع أمامنا قذف هذا الزار، هنا نحتمل أنه قد خرج الوجه الأزرق، هذا الاحتمال نحتمله، هذا الاحتمال عبارة عن الاحتمال النفسي، هذا درجة ناقصة من الكشف، درجة ناقصة من الكشف، يعني مو 100% ناقص، درجة ناقصة من الكشف، هذا الاحتمال النفسي، هذا الذي يستبطل شكا. ولكن لو تكلمنا في قذف الزار قذفا فرضيا مو واقعيا وقع أمامنا، يعني لو أن أحدا هكذا قال ما هي قيمة خروج الوجه الأصفر عند قذف الزار. الآن ماكو لا زار أكو لا أحد يقذف الزار، كل شيء ماكو. لكننا هكذا نريد أن نفهم ما هي قيمة خروج الوجه الأصفر لدى قذف الزار. هنا يقال قيمة سدس مثلا، أفضل قيمة إذا فرضنا أن وجهين من الوجوه الستة أصفر نقول قيمة ثلث أو 2 على 6. هذا الاحتمال في واقعه ليس شكا وليس تحيرا، ليس احتمالا، وإنما هذا يقين في ثوب الاحتمال، بدليل أن علام الغيوب الذي يعلم كل شيء هم يستطيع أن يتكلم بهذا الكلام. يعني المطلب الأول وهو لو قذف أحد الزار أمامنا وسألنا ما هو مقدار احتمال أنه خرج الوجه الأصفر، سألنا شو نقول؟ إحنا اللي ما عدنا علم بالغيب راح نقول مثلا أفرضوا ثلث، لأن وجهين منا أصفر والباقي غير أصفر، فاحتمال أنه خرج أصفر ثلث. أما لو طرح هذا السؤال على علام الغيوب، سؤال يا علام الغيوب ما هي القيمة الاحتمالية لخروج الوجه الأصفر، ذاك ما راح يقول ثلث، ذاك راح يقول 100%، إذا كان خارج أصفر راح يقول 100%، وإذا هم يدري ما خارج هم يقول 100% لم يخرج. يعني ذاك علام الغيوب ما عنده قيمة احتمالية، علام الغيوب إما أن يقول 100% خرج الوجه الأصفر أو راح يقول 100% لم يخرج الوجه الأصفر. هذا بالنسبة للسؤال الأول لو طرحناه على علام الغيوب، فجواب علام الغيوب يختلف عن جوابنا في السؤال الأول. بينما لو طرحنا السؤال الثاني هنا جواب علام الغيوب لا يختلف عن جوابنا، كلانا نجاوب بشكل واحد. لو طرحنا السؤال الثاني يعني ماكو لا زار أكو لا قذف أكو، كل شيء ماكو، لكن سألنا سؤالا وهو أنه ما هي قيمة خروج الوصف خروج الوجه الأصفر لدى قذف الزار، اسأل الإنسان العادي راح يقول لك ثلث، باعتبار أنه وجهين فرضنا أن وجهين من أصفر يقول لك ثلث. اسأل علام الغيوب هم راح يقول لك ثلث، ما راح يقول لك يقينان يطلع أصفر ولا راح يقول لك يقينان ما يطلع، وإنما هم راح يقول ثلث. ما هي قيمة خروج الوجه الأصفر عند قذف الزار؟ يقول عند قذف الزار يقول ثلث، لأن الوجوه 6 و2 من أصفر. هذا كيف صار؟ مع أن علم الغيوب لا يحتمل بشأنه، هو المفروض أنه علم الغيوب فلا يحتمل بشأنه الاحتمال والشك، هنا كيف يقول ثلث؟ هذا في التوضيح لبيان أن الاحتمال هنا هذا في الحقيقة يقين في ثوب الاحتمال، هذا مو احتمال وإنما هذه نسبة رياضية، أنه 2 من 6 يعني الصورة المعقولة اللي تكون في صالح راء 2 من 6، هذا أكثر من هذا ما بيشي أكثر من هذا. ولهذا ترى أن الاحتمال بالمعنى الأول يمكن التأكد من صدقه أو كذبه، يعني بالمعنى الأول وهو ما إذا قذفنا الزار واحتملنا بمقدار الثلث أنه خرج الوجه الأصفر، هذا الاحتمال يمكن التأكد من صدقه وكذبه، يعني بعدين نروح نباوع ننظر إلى هذا الزار نشوف يا صورة من طلع، فقط نتأكد من صدق احتمالنا يعني نرى أن الوجه الأصفر طلع، أو نتأكد من كذب احتمالنا يعني أنه لا نرى أن الوجه آخر طلع وغير الأزرق طلع، نتأكد من كذب احتمالنا. هذا بالنسبة للاحتمال الأول يمكن التأكد من صدقه أو كذبه. أما الاحتمال الثاني، الاحتمال بالمعنى الثاني، يعني لو سألنا ماكو لا زار أكو لا قذف، ولكن يقال ما هي قيمة خروج الوجه الأزرق من هالوجوه، الجواب ثلث مثلا، هذا ما ممكن التأكد من صدق، فهنا نتأكد من صدقه ما ممكن أن يطلع كذب، هنا 100% ندري أنه صحيح، لا يمكن التأكد من كذبه إلا إذا افترضنا أن الزار إلى 7 وجوه مو 6 وجوه. لو أن الزار إلى 7 وجوه إذن هذا الثلث اللي قلنا خطأ، وإنما 2 على 7 مو 2 على 6. هذا معنى سيكون معنى كذبه وصدقه شكل آخر، معنى كذبه وصدقه أن هذا الزار كم وجه إليه؟ إذا كان أكثر من ستة ويطلع هذا تطلع هذه النسبة كاذبة، إذا كان لا ستة تطلع هذه النسبة صادقة. هذا من دون أن نتأكد أنه عملا ماذا خرج، أي وجه خرج، لأن المفروض أنه لم يخرج شيء أبدا، ماكو زار أصلا، ماكو قذف. هذا هو المعنى الثاني للاحتمال، إن شئتم فسموه بالاحتمال الرياضي، إن شئتم سموا المعنى الأول بالاحتمال النفسي. حينئذ صاحب هذا التعريف بإمكانه أن يقول أنني أنا ما يخصني عن تعريف الاحتمال النفسي، ما يهمني الاحتمال النفسي، أنا أريد أن أعرف الاحتمال الرياضي، وحينئذ ما يرد علي إشكال، إشكال أنه من قال لك أن راء يساوي لام على حاء، هذا الإشكال مو وارد. طبعا راء يساوي على حاء، يعني رياضيا راء يساوي لام على حاء، راء عبارة عن صورتين، لأن ست الزار بي ست صور، اثنين من أزرق، وراء يعني خروج الأزرق، إذن راء عبارة عن صورتين، وهذا الصورتين اللي سميناهما باللام، وهذا اللام صورتان من ست صور، فطبيعي صار راء يساوي لام على حاء، ما بي بعد أي إشكال. هذا هو العلاج الثاني. فبأحد العلاجين يمكن أن يجيب صاحب هذا التعريف، صاحب هذا التفسير يجيب على إشكالنا ويقول أنه هذا الإشكال إشكال أن البديهيات ناقصة، أو أنه من قال لك أن راء يساوي لام على حاء، هذا الإشكال غير وارد، إما بإضافة بديهة أخرى أو بتصرف في معنى الاحتمال ونزع مفهوم الشك من معنى الاحتمال. هنا يوجد لأستاذنا رضوان الله عليه كلام، وهنا هذا الكلام خب يعني من حيث تسلسل البحث يمكن حذفه، لكنه هو خب فائدة نكتة لا بأس بها ما دام هو مذكور في الكتاب. أشرح لكم قبل ما أنتقل إلى المشكلة الثانية. قلنا أن هذا التعريف يواجه مشكلتين، المشكلة الأولى شرحناها وأجبنا عليها، يعني المشكلة الأولى شرحت وتبين أن هذه المشكلة قابلة للعلاج. قبل ما ننتقل إلى المشكلة الثانية، يوجد هنا هذا مطلب موجود في الكتاب، لعل قد ترغبون في شرح هذا المطلب، لأنه ما هو المقصود بهالمطلب المذكور في الكتاب. إذن نشرح إن شاء الله. المطلب الموجود في الكتاب كما يلي: قد يقول قائل أن تقسيمكم للاحتمال إلى قسمين، احتمال نفسي واحتمال رياضي، وقولكم أن الاحتمال الرياضي يقين في ثوب احتمال، هذا مغالط، ما وجود عنده شيء. احنا موجود عندنا الاحتمال النفسي، احتمال رياضي ما. أما قولكم أنه لو لم يقذف زار، لم يكن هناك زار ولم يقذف شيء، مع ذلك نسأل ما هي قيمة خروج الوجه الأصفر، فيقال لام على خائن، أنا ماكو شك. يقول صاحب الإشكال، يقول هذا معناه أنه لو قذف زار فسيتكون لنا في أنفسنا احتمال خروج الوجه الأصفر بقدر 2 على 6، هذا معنى، هذا ليس شيئا آخر غير احتمال، هذا مو شيء آخر، ليس احتمالا رياضيا، ليس شيئا، ليس يقينا في ثوب الشاك، مو شيء، وإنما قولنا ما هي قيمة خروج الوجه الأصفر إذا قذفنا الزار، بينما ماكو الآن لا زار لا قذف، كل شيء ما موجود. هذا الكلام يعني نبين قضية شرطية، نبين أنه لو كان زار وقذفناه لتكون في نفسنا شك، ولتكون في نفسنا احتمال، تكون في نفوسنا احتمال بقدر 2 على 6، وهذا الاحتمال هو احتمال، يعني هو الاحتمال بالمعنى النفسي، لا أنه يوجد لدينا هنا شيء آخر اسمه الاحتمال الرياضي. هذا الإشكال. وهذا الإشكال مبتني على فكرة، على مذهب. هذا المذهب هو المذهب القائل بأن الكليات هي رموز وليست كليات بالمعنى الحقيقي للكلمة. شلون شافوا ذلك؟ توضيح ذلك، توضيح ذلك هو أنه أنتم متعودين في المعادلات الرياضية، متعودين وكذلك في المنطق أحيانا يذكرون هالنمط من الأمثلة، متعودين على أمثلة رمزية، على عناوين رمزية. مثلا يقول سين يساوي كذا، هذا السين رمز. أو يقول سين حيوان ناطق، هذا السين شنو؟ هذا السين رمز. هذا الرمز، هذا الكلام لا معنى له، لا يتصف بالصدق أو الكذب ما لم نملأ هذا الفراغ. سين حيوان ناطق، هذا صادق لا كاذب؟ هذا الكلام سين حيوان ناطق، هذا الكلام صادق أو كاذب؟ خب هذا يختلف باختلاف تفسير سين، أو يختلف باختلاف ملء الفراغ في هالقضية، في قضية سين حيوان ناطق. لو خليت مكان سين زيد بن أرقم، خب هذا صادق، سين حيوان ناطق صادق، لأن زيد بن أرقم حيوان ناطق. لو خليت مكان سين كلب مال أصحاب الكهف، خب هذا القضية مو صادق، ذاك ليس حيوان ناطق. خب فصدق القضية سين حيوان ناطق بشكله بحده لا صادق ولا كاذب، لأنه هذا ليس قضية، وإنما هذه دالة قضية، مو قضية وإنما دالة قضية. نعم املأ الفراغ وخر الدالة، جيب المدلول، ذاك الوقت يتبين قضية فيتبين صدقها عن كذبها. إذا جبت زيد بن أرقم صارت القضية صادقة، جبت حيوانا من الحيوانات الصامتة خب صارت القضية كاذبة. طب هذا شيء، هذه فكرة واضحة بالنسبة للرموز اللي أنتم متعودين عليها في الرياضيات أو في المنطق أو في بعض العلوم. هناك مذهب يقول أن الكليات كلها من قبيل السين، على خلاف الرأي المتعارف في منطق أرسطو. في منطق أرسطو نقول توجد لدينا أفراد وتوجد لدينا كليات منتزعة عن الأفراد، يوجد لدينا زيد وعامر وباكر وخالد أفراد، ويوجد لدينا إنسان، إنسان كلي وحقيقة منتزعة من الأفراد. أو مثلا يوجد لدينا أنواع الحيوانات أو أفراد من الحيوانات وننتزع منها كليا حقيقيا اسمه الحيوان مثلا، وهذه الكليات تعودنا على أن نعتبرها كليات حقيقية واقعية. هذا المذهب المتعارف في منطقة أرسطو. هناك مذهب آخر في مقابل هذا المذهب. هذا المذهب الآخر يقول لا يوجد لدينا إلا الجزئيات، الحقائق عبارة عن جزئيات، غير الجزئيات ما عدنا. أكو عدنا زيد وعمر وبكر وخالد وفلان وفلان، بعد فتشي اسم إنسان ما عدنا، وإنما عدنا هالأفراد. وأما إنسان فهذا جامع، إن صح التعبير جامع انتزاعي مو جامع حقيقي. يعني إنسان مثل السين، مثل ما قلنا سين حيوان ناطق، إنسان يعني مثل السين. خب الإنسان حيوان ناطق صادق أو كاذب؟ أرسطو يقول صادق. أرسطو لو سألنا الإنسان حيوان ناطق صادق أو كاذب يقول صادق، لكن صاحب هذا الوجه يقول لا، الإنسان حيوان ناطق هذا هذه دالة قضية وليست قضية، وإذا أردنا أن نصنع منها قضية يجب أن يجب أن نرى أن هذا إنسان رمز إلى من؟ هذا إنسان لو رمزت به إلى زيد وعمر وماك صح الإنسان حيوان ناطق وصادق، ولو رمزت بكلمة الإنسان إلى بعض أفراد الفرس مثلا فهذا الكلام كاذب. فإنسان في قولنا الإنسان حيوان ناطق كسين في قولنا سين حيوان ناطق، ماكو فرق. هذا إنسان يفسر، هذا رمزه لا قيمة له، لا محتوى له. فالإنسان حيوان ناطق دالة قضية وليس قضية، ولا يتصف بالصدق والكذب إلى أن تفسر كلمة الإنسان وتوضح أن الإنسان رمز إلى ماذا تملأ هذا الفراغ. فإذا ملأته بذيل وعمر وباك صارت القضية صادقة، وإذا ملأته بأفراد من الفرس مثلا صارت القضية كاذب. هذا مذهبه. طبعا هذا المذهب الآن خموم محل بحثهم، هذا المذهب في محله ثابت أن هذا المذهب غير صحيح، وأن الحق مع الأرسطيين الذين آمنوا بكليات والكليات الحقيقية، يعني لم يعتبروا كل جميع الكليات هي كليات انتزاعية مثل عنوان أحدها. فرق بين عنوان أحدهم مثلا وبين عنوان إنسان. أحدهم صح هذا مثلا أفضل انتزاعي فت عنوان انتزاعي، أما عنوان الإنسان هذا كل حقيقي. هذا بحث في محله الآن ما يهمنا، ما ليس الهدف الدخول في هذا البحث. أقول لو صح هذا المذهب، لو آمنا بأن الكليات في حيوان الناطق أو دخول المثال الذي ذكره السيد رحمة الله عليه يقول العراقيون الأذكياء، هذا المثال أو ما شابه من مثال دخول فئة في فئة، الأمثلة التي تحكي عن دخول في فئة في فئة، يقول صاحب هذا المذهب أن هذه الأمثلة هي دوال لقضايا وليست قضايا، لأنه هذه الرمز ترمز إلى أي أفراد. هذا المذهب بناء على هذا المذهب يتجه الإشكال الذي شرحناه، يعني بناء على هذا المذهب نأتي إلى هذه القضية، قضية أنه ما هي قيمة خروج الوجه الأزرق من بين وجوه الزار، بينما لا زار ولا قذف. الآن ما قعد زار ولا أحد قذف الزار، ما لا أحد لعب بالزار ولا كل شيء، لكن قضية فرضية. نقول ما هي قيمة خروج الوجه الأصفر من وجوه الزار إذا عند طرح الزار؟ يقول قائل أن هذا الكلام بناء على هذا المذهب، بناء على مذهب أنه ما كعدنا كليات وعناوين، وإنما الكليات والعناوين كلها رموز، كلها دوال لقضايا وليست قضية بالمعنى الحقيقي للكلمة. فهذه القضية متى تكون قضية؟ تكون قضية حينما تهيئ الزار وتطرح الزار حقا على وجه الأرض وتقول ما هي قيمة خروج الوجه الأصفر، هنا صار قضية. أما إذا ما كزار ولا طرح ولا كل شيء ما موجود وتقول ما هي قيمات، هذه دالة قضية وإشارة لا أكثر من هذا، إشارة. وهذه الإشارة متى تكتسب معنى حقيقيا؟ تكتسب معنى حقيقيا حينما يتحقق القاذف، حينما يتحقق الزار وتطرح الزار على وجه الأرض، ذات الوقت تكتسب معنى حقيقيا. إذن قولك ما هي قيمة خروج الوجه الأزرق من وجوه هذا الزار يرجع في واقعه إلى قولك أنه لو حصل الزار وطرحناه حينئذ سيتكون لدينا احتمال خروج الوجه الأزرق. ذاك الوقت ما هي قيمة هذا الاحتمال؟ معنى الحقيقي هذا. إذن فليس لدينا احتمال بمعنيين وبشكلين، على احتمال رياضي واحتمال نفسي ما عندنا. هذا هو الإشكال الذي يشرحه أستاذنا رضي الله عليه هنا، ثم يجيب على هذا الإشكال، يجيب على هذا الإشكال بعد تسليم المبنى. يعني طبعا أكو نقاش في المبنى، وهو أن أصل هذا المبنى الذي المبنى القائل بأن القضايا التي تجعل فئة ضمن فئة هذه دالة قضايا، دوال قضايا وليست قضايا، هذا المبنى ما يؤمن به السيد رضي الله عليه، لكنه هنا ما يبحث مسألة، يعني ما يناقش هذا المبنى. يقول على تقدير صحة هذا المبنى يجيب على هذا الإشكال. يقول في الجواب أنه هنا في هذه القضية موضوع القضية جزئي وليس كليا، لو كان موضوع القضية كليا لورد إشكالكم بناء على المبنى القائل بأن الكليات رموز، بناء على المبنى القائل بأن الكليات رموز إشكالكم وارد. لكن نحن نقول أن موضوع القضية جزئي وليس كلية، ذلك لأن موضوع القضية ليس عبارة عن فئة، عن دخول فئة في فئة، ليس موضوع القضية عبارة عن فئة خروج الوجه الأصفر مثلا مهر، وإنما موضوع القضية عبارة عن النسبة بين الفئتين، النسبة والنسبة جزئية، موضوع القضية عبارة عن النسبة بين الفئتين. نحن نسأل علام الغيوب مثلا أنه ما هي النسبة بين الفئتين، الفئتين سواء وقعت أم لم تقع، ما هي النسبة بين فئة خروج خروج الأزرق وفئة خروج أحد أطراف الزار اللي يشمل الأزرق وغير الأزرق؟ النسبة هي الموضوع، والنسبة جزئية، هناك نسبة واحدة لا أكثر ولا أقل، هناك نسبة واحدة بين فئة خروج الأزرق وفئة مطلق خروج وجه النمو الزار، هذه النسبة معينة في الواقع، إما سدس أو ثلث أو إما أو سدس بلي؟ لا، الفئتان بينما نسبة حتى إذا لم تجد، لا خويا هي لا لا النسبة أخر فأذكر ندخل في بحث لوح الواقع، النسبة ثابتة حتى في الفئات الفرضية، فيما بين الفئات الفرضية هنا الموضوع عبارة عن النسبة، والنسبة ليس فئة، الفئتان هما فئتان صح، لكن لا نحن لا نتحدث عن الفئتين، وإنما نتحدث عن النسبة بين الفئتين، والنسبة قضية شيء واقعي وجزئي وقضية وليس دالة قضية. إذن فهذا الإشكال غير وارد، وعليه فحقا يوجد لدينا معنيان للإحتمال، أو صح التعبير، يعني يوجد لدينا إحتمال بالمعنى النفسي، ويوجد لدينا إحتمال بالمعنى الرياضي، يعني إحتمال اللي ما يستبطن كل شك، كل شك ماكو، ولكن هذا مثل ما قلنا علام الغيوب يقول، علام الغيوب يقول نسبته خروج الوجه الأزرق إلى مطلق خروج وجه من وجوه الزار ثلث، حتى علام الغيوب يتكلم بهذا الكلام، بينما علام الغيوب لا يتفق أن يأتي يقول يشك في أنه هل خرج الوجه الأزرق أو خرج وجه آخر، مع ذلك يتكلم بهذا الكلام، وهذا معناه أنه إذن هناك شيء آخر لنسميه بالاحتمال الرياضي غير ذاك الشك والفعل النفسية. على أي
حال نسبة جزئية في البحث طويل، يعني مو شيء سهولة هذا البحث، بحث مفصل في علم الأصول.
لا
يعني نسبة جزئية أو كلية؟
لا، هذا نسبة جزئية، يعني نسبة واحدة هي السدس، ما ممكن أن يكون سدس شيء آخر.
يدعان إلى مصاريف بكلية طرفيها.
بل هنا إلى هنا ننتهي من حل المشكلة الأولى. على أي حال، إذن المشكلة الأولى انحلت بغض النظر عن هذا البحث الإضافي اللي أضافه أستاذنا رضوان الله عليه، المشكلة الأولى انحلت، يعني مشكلة أنه البديهيات الست ما تكفي لتحقيق الغرض وللدخول في حساب الاحتمالات، هذه تنحل إما بإضافة بديهية أخرى أو بنزع مفهوم الشك من بطن كلمة الاحتمال، هذه المشكلة قابلة للحل. يقول أستاذنا رضوان الله عليه إلا أن هناك مشكلة أخرى لا تقبل الحل، مشكلة أخرى ترد على هذا التفسير للاحتمال. تلك المشكلة الأخرى خلاصتها هي أنه ما معنى قولكم أن فرص خاء متساوية؟ يعني أنتم قلت راء يساوي لام على خاء، أليس هكذا؟ لام يساوي راء، عفوا، راء يساوي لام على خاء، يعني احتمال خروج الوجه الأصفر يساوي لام على خاء، يعني إيش كثر؟ يعني ثلث. ليش ثلث؟ لأنكم افترضتم أن الصور خاء ستة، لأن زرع إلى ست صور، إذن صور خاء ستة، هالستة متساوية تجي افترضتم. ثم اللام اثنين، لأن هناك وجهان من 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 وجود الزار أزرق، إذن لام اثنين، وطبيعي سيكون الراء يساوي لام على خاء، يساوي اثنين على ست، يعني ثلث، هذا واضح. لكن نحن نسأل سؤال آخر، نقول ما معنى أن صور خاء التي هي ست متساوية فيما بينها؟ ما معنى متساوية؟ خلا أفرضها غير متساوية، أفرضها أن صور خاء بعضها أكبر من بعض، أو بعضها أصغر من بعض، إذا كانت بعضها أكبر من بعض، بعض راء سوف لن يكون يساوي لام على خاء، إذا كانت بعضها أصغر من بعض سوف لن يكون راء مساوي للام على خاء، لكن حينما تكون متساوية سيكون الراء يساوي لام على خاء. ما معنى تساويها؟ هل معنى تساويها يعني تساويها في القيمة الاحتمالية؟ هل هالشكل تفسر؟ هذه الصورة المتساوية يعني متساوية في القيمة الاحتمالية، إن فسرتها بهذا التفسير إذا رجعنا إلى الاحتمال، إلى البيان الأول، وهو يعني رجعنا ابتلينا بالإشكال الأول، وهو إشكال أننا أخذنا في تعريف الاحتمال مفهوم الاحتمال، هذا الإشكال الذي ذكرناه في أول البحث، وقلنا أن بإمكان صاحب هذا التفسير أن يتفصى عنه وأن يفرغ عنه بأن يقول أنه أنا لم أقصد بالفرص المتساوية، لم أقصد بها يعني احتمالات، هكذا قلنا فيما مضى. الآن إن قلتم مرة أخرى أن الصور المتساوية، الفروض المتساوية التي حاء مشتمل عليها متساوية، يعني متساوية في قيمة الاحتمال، إن قلتم هكذا إذن رجعنا إلى أول البحث، ومرة أخرى يرد ذاك الإشكال القديم، وهو أنه قد أخذتم الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال، يرد ذاك الإشكال. إذن لا يمكنكم أن تقولوا أن الصور حاء هي متساوية في القيمة الاحتمالية، إذن ما معنى أنها متساوية؟ وكيف يمكن أن تكون أحيانا متساوية وأحيانا غير متساوية؟ هنا يجب أن تقولوا أنها متساوية في نسبتها إلى السين، السين يعني الشروط العامة، جاذبية الأرض، ثقل الذار وما شابه، قذف الإنسان لهذا الذار، الشروط العامة اللي سميناها بسين. المفروض أن تقولوا أن فرص حاء متساوية في نسبتها إلى سين، وما هي نسبتها إلى سين؟ يجب أن تفكروا في نسبة موضوعية، في علاقة موضوعية بين هذه بين فرص حاء وبين السين، مو الاحتمال. الاحتمال يجب أن نسقط عن القاموس، باعتبار أن الاحتمال إذا جبنا هذا معناه أننا أخذنا الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال، وهذا مو صحيح. إذن يجب أن تفترضوا أن فرص حاء متساوية في نسبة في علاقة موضوعية بينها وبين السين. ما هي تلك العلاقة الموضوعية؟ تلك العلاقة الموضوعية أكو عندنا ثلاث علاقات موضوعية: علاقة الضرورة، وعلاقة الامتناع، وعلاقة الإمكان. يعني إذا كان السين يستلزم هذه الحالات، يستلزم حالة من هذه الحالات، إذن هذه الحالة نسبتها إلى السين، نسبة علاقتها بالسين علاقة الضرورة. إذا كان هذا الذار لابد وأن يطلع الوجه الأقرب منه، هناك تلازم. إذا كان هكذا إذن أن العلاقة بين الصور صور حاء، أو بين صورة من صور حاء مع السين علاقة الضرورة، وقد يكون العكس، يعني السين يلازم لا راء مثلا، يلازم أن لا يطلع، يستلزم عدم خروج الوجه الأزرق مثلا. إذن هنا العلاقة الموضوعية بين خروج الوجه الأزرق والسين هي علاقة الامتناع، هذا واضح، وهذه كلها علاقات موضوعية، مو يم احتمالي أنا، مو يم القضية النفسية، وإنما علاقات موضوعية. إما ضرورة أو الامتناع. وهناك علاقة ثالثة وهي الإمكان، وذلك حينما يكون السين لا يستلزم لا خروج الوجه الأول ولا خروج الوجه الثاني، وإنما واحد منه يطلع، ياهو يمكن أن يطلع الوجه الأول ويمكن أن يطلع الوجه الثاني ويمكن أن يطلع الوجه الثالث إلى الوجه السادس. إذن العلاقة بين خروج أي وجه من هذه الوجوه والسين هي علاقة الإمكان. حينئذ هنا نسأل أنه ما معنى أن علاقة الإمكان، هل علاقات الإمكان ست علاقات أكون، علاقة الإمكان بالنسبة للوجه الأول، علاقة الإمكان بالنسبة للوجه الثاني، بالنسبة للوجه الثالث إلى الوجه السادس، ما معنى أن هذه العلاقات متساوية؟ وعجباء الإمكان إلى درجات حتى نفترضها ثلاثة متساوية وأخرى متفاوتة. الاحتمال إلى درجة، الاحتمال أكو عندنا احتمال قوي وأكو عندنا احتمال ضعيف، الاحتمال إلى درجة، لكن الإمكان ما إلى درجة، ما أكو عندنا إمكان قوي وإمكان ضعيف، الإمكان إمكان. فهنا حينما تفترض أن فرصها متساوية، إما أن ترجع مرة أخرى تقول أن فرصها متساوية في الاحتمال، حينئذ يرد عليك الإشكال الأول، وهو أنه قد أخذت الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال. وإما أن تقول أنها متساوية في علاقة الإمكان، في درجة الإمكان، فهذا غلط، لأن الإمكان ما على درجة، الإمكان إمكان، فما يمكن أن يكون تارة متساوي وأخرى متفاوت. فمثلا فماذا تقول فيما لو فرضنا أن بعض الحالات كان أقوى من بعض، بعض الحالات كان أقوى من بعض، كان يستبطن في داخله عدة فروض فكان أقوى من بعض، مثلا خروج أحد الوجوه احتمال خروجه أقوى لأنه صمم هذا الزار بالشكل اللي يكون ثقل هذا الزار وقع على بعض الأطراف، فغالبا ما حينما يطرح يطلع الوجه الفلاني، فأصبح بعضها أقوى من بعض. هذا هنا هل فرص تستبطن فرصا في باطنها، هل الفرص اللي هي مستبطنة في باطن بعض الفرص والتي جعلت بعض الفرص أقوى من بعض، هنا هذه الأقوائية، أقوائية في شنو؟ أقوائية في الاحتمال وأقوائية في الإمكان. أقوائية في الإمكان ما أنا معه، لأن الإمكان ليس له قوة وضع، ما أنا درجة. أقوائية في الاحتمال، رجعنا مرة أخرى إلى الإشكال القديم، وهو أنكم أخذتم الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال، وعليه فبهذا يتشكل، إما بهذا يتسجل إما الإشكال القديم أو الإشكال الأخير، واحد من الإشكالين يجب أن يتسجل على هذا التعريف. إذن فهذا التعريف غير تام، وبعد ذلك ننتقل إلى تعريف آخر نبحثه غدا بالليل إن شاء الله.